بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، قال رحمه الله: أن يشترطاه في العقد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين لنا المسائل المتعلقة بالخيار، وقد تقدم معنا بيان الأحكام المتعلقة بخيار المجلس، ثم شرع اليوم في نوع جديد من الخيار، وهو الذي يسميه العلماء رحمة الله عليهم بخيار الشرط. وخيار الشرط اتفق العلماء رحمة الله عليهم على مشروعيته وجوازه في البيوع، وصورة ذلك أن يقول له: بعتك بيتي ب10,000 مثلا، فيقول المشتري: قبلت، ولكن لي الخيار 3 أيام. في خلال 3 الأيام يقوم المشتري بمراجعة نفسه وبسؤال أهل الخبرة أو بمراجعة من تلزمه مراجعته، ثم بعد ذلك إذا لم يرد البيع قبل انتهاء مدة 3 الأيام يفسخ العقد ويقول: لا أريد. وإذا أراد أن يمضي العقد سكت حتى تمضي المدة أو قطع الخيار قبلها. هذا الخيار يعتبر خيار الشرط، اتفق العلماء رحمة الله عليهم على مشروعيته. والدليل الذي دل على مشروعيته ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلمون على شروطهم. فقد دل هذا الحديث بعمومه على مشروعية الشرط في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص عقدا دون عقد في قوله: المسلمون على شروطهم. وعموم هذا الحديث شامل للبيع. أما الدليل الثاني فما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان رجل من الأنصار يخدع في البيوع، وهذا الرجل كان ممن شهد بدرا، اختلف في اسمه، قيل حبان بن منقذ وقيل منقذ بن عمرو، يعني والده. حبان أو منقذ كان ممن شهد بدرا، فأصابته ضربة في رأسه فصار معه شيء قريب من الخلل، فكان يخدع في البيوع، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشتري ويخدع. وفي بعض الروايات اشتكى أهله وأقاربه، فلما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا له أنه يخدع في البيوع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. وفي رواية عند البيهقي والدارقطني: ولك الخيار 3. ولذلك ثبت في الرواية الصحيحة وأصلها في الصحيح أن عثمان رضي الله عنه رد السلعة في أيامه بسبب ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم من خيار الشرط 3 لهذا الصحابي. يقول العلماء إن هذا الحديث أصل في مشروعية خيار الشرط، لأنه قال: لي الخيار 3. فمن اشترى سيارة أو دارا أو متاعا وقال: لي الخيار 3 أيام، فله الخيار 3 أيام. أو قال: لي الخيار يوما، فله الخيار يوما كاملا، إن شاء يمضي البيع وإن شاء يلغيه. وهذا الخيار أجمع العلماء على مشروعيته، لكن روي عن سفيان الثوري وابن شبرمة أنه ما منع منه، وقول ما قاله الجماهير أنه مشروع لدلالة السنة. ثم إن أصول الشريعة الإسلامية تقتضي جواز مثل هذا النوع من الخيارات، والسبب في ذلك أن الأشياء التي تباع تحتاج في بعض الأحيان إلى روية، وتحتاج في بعض الأحيان إلى تأني، ويسأل الإنسان ويتحرى، خاصة في زماننا حيث يكون البيع بقيم باهظة وبأموال كبيرة، فتحتاج إلى شيء من التروي والرجوع إلى أهل الخبرة وسؤالهم حتى يستطيع الإنسان أن يعرف الأحظ له من إمضاء البيع أو فسخه. ولذلك اقتضت الشريعة، أصول الشريعة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا حكمنا بمشروعية هذا الخيار حققنا المصالح ودفعنا المفاسد فوافقنا قصد الشريعة. ولذلك قال العلماء هذا النوع من الخيار مشروع لعظيم ما يترتب عليه من المصالح ويندرئ به من المفاسد. خيار الشرط عرفنا أنه مشروع ويقع على صورتين، إما أن يشترطه واحد من المتعاقدين أو يشترطاه معا. أن يشترطه أحد المتعاقدين، إما البائع وإما المشتري، فالبائع يقول بعتك بيتي ب10,000 ولكن لي الخيار 3 أيام، قال المشتري قبلت، وافترقا، فالخيار هنا للبائع وحده. الصورة الثانية أن يقول البائع بعتك بيتي 10,000، قال المشتري قبلت ولكن لي الخيار 3 أيام، فالخيار حينئذ للمشتري دون البائع. الصورة الثالثة أن يكون الخيار لهما معا، كأن يقول البائع بعتك بيتي 10,000 ولي الخيار 3 أيام، فيقول المشتري ولي الخيار أيضا 3 أيام، فالبائع له الخيار والمشتري له الخيار سواء اتفقا في المدة أو اختلفا فيها. اختلفا فيها مثل أن يقول البائع لي الخيار 3 أيام فيقول المشتري لي الخيار 1 أسبوع، فحينئذ الخيار لهما، هذا 3 وهذا 7، وكل منهما له الحق أن يفسخ البيع أو يمضيه بدون أن يسأل. يعني لو فرضنا خلال 3 أيام جاء البائع وقال لا أريد، يفسخ البيع سواء ذكر مبررا أو لم يذكر المبرر. وهكذا المشتري لو جاء خلال 1 أسبوع وقال لا أريد فله الخيار سواء ذكر مبررا أو لم يذكر. خيار الشر قلنا أعمله جماهير العلماء رحمة الله عليهم، والمصنف رحمه الله نص عليه لأنه في الأهمية بعد خيار المجلس، بل إن خيار الشرط أقوى من خيار المجلس من جهة اتفاق الأئمة 4 عليه، لأن خيار المجلس فيه خلاف. فحينئذ يرد السؤال كيف قدم المصنف خيار المجلس على خيار الشرط؟ والجواب أنه قدمه من حيث الترتيب، لأنه أول ما يقع الخيار في المجلس ثم خيار الشرط يكون معلقا بما بعد المجلس، فقدمه مراعاة للوقوع وللحدث. أما من ناحية الثبوت فخيار المجلس أهم وأقوى وأوثق، لأن جماهير العلماء رحمة الله عليهم ويحكى الإجماع، حكاه النووي وحكاه الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع وحكاه الإمام ابن الهمام في فتح القدير على أنه مشروع. إذا عرفنا أن خيار المجلس مشروع، أن خيار المجلس يعتبر مشروعا، فالسؤال هل خيار المجلس يتأقت بمدة محددة أو لا يتأقت؟ خيار المجلس يقع على صورتين، الصورة الأولى أن يكون مطلقا لا يتقيد بزمان محدد، أن يكون مطلقا غير مقيد بزمان محدد. الصورة الثانية أن يكون مقيدا. الصورة الأولى أن يكون مطلقا، ومن أشد صوره أن يقول بعتك بيتي 10,000 ولي الخيار إلى الأبد، أو لي الخيار إلى ما شاء الله. فهذه الصورة جماهير العلماء على أن الخيار لا يجوز بهذه الطريقة المطلقة المبهمة. والسبب في ذلك أن هذا الإبهام يفضي إلى الغرض ويجعل البيع مترددا على وجه يعظم فيه الغرض. ولذلك جماهير العلماء على عدم صحته. هناك قول مرجوح يقول إنه يشرع مثل هذا، ولكن الصحيح أنه إذا أبهم وقال لي الخيار إلى الأبد، لي الخيار إلى ما شاء الله، أنه لا يصح. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون الخيار مقيدا، وحينئذ إما أن يقيد بشيء قريب من الإبهام أو يقيد بأمد لا إبهام فيه. أن يقيد بشيء قريب من الإبهام كأن يقول لي الخيار حتى يشفي الله مريضي، أو حتى يقدم زيد من السفر، أو حتى تهب الرياح، أو ينزل المطر، أو حتى حصاد الزرع. فهذه أشياء قريبة من الإبهام وإن كانت تتقيد وتتأقد، وحكم هذه الحالة كحكم التي قبلها. فجماهير العلماء على أنه إذا قال له بعتك بيتي ولي الخيار إلى نزول مطر أو شفاء مريض أو هبوب ريح، أنه لا يصح. الحالة الثانية أن يقيد بزمان محدد، فإذا قيد بزمان محدد فلا يخلو الزمان إما أن يكون 3 أيام أو أكثر من 3 أيام. إن قيده بزمان فإما أن يقيده في حدود 3 أيام ولا يزيد عليها، وإما أن يقيده بما هو فوق 3 أيام. فإن قيده ب3 أيام فما دون فبإجماع القائلين بمشروعية خيار المجلس أنه جائز. لو قال له بعتك سيارتي ب10,000 ولي الخيار يوما، قال المشتري قبلت، صح. ولو قال لي الخيار يومين، صح. ولو قال لي الخيار 3 أيام، صح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الضرب الثاني أن يكون فوق 3. فإذا كان فوق 3 أيام فللعلماء فيه قولان. قال فقهاء الحنفية والشافعية لا يصح أن يكون فوق 3 أيام، والحقيقة عند الحنفية خلاف. الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يجوز فوق 3 أيام، ويوافقه زفر بن هزيل من أصحابه. إلا أن الإمام أبو حنيفة يقول لو قال لي الخيار 7 أيام ثم صحح العقد خلال 3 أيام الأول، صح. بأن قصر الخيار على يوم أو يومين في حدود 3 صح، يعني يتدارك. وأما زفر فعنده يقول ببطلان العقد بدون تدارك. وأما بالنسبة للشافعية فلا يصححون الخيار أصلا سواء تدارك أو لم يتدارك. وذهب الحنابلة والمالكية والصاحبان من الحنفية إلى صحة خيار الشرط أكثر من 3 أيام. فلو قلت لي الخيار أسبوعا، ولي الخيار شهرا، ولي الخيار سنة، فمن حقك ولا حرج في ذلك، ويبقى الخيار لك هذه المدة، إن شئت أمضيت البيعة وإن شئت فسخته. هذا القول قلنا قل من قال به من المالكية والحنابلة وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بالتأقيت ب3 أيام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد حبان ب3 أيام، والخيار رخصة فتكون مقيدة بقدر ما ورد. وقال الذين قالوا بعدم التأقيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حد 3 أيام لحبان لأن الزمان أعني زمانه وحال حبان مناسب للثلاث، ولكن من جهة مقصود الشرع وهو دفع الضرر وحصول المصلحة بالتروي تشمل 3 وغيرها، فصح أن يتفق على ما هو أكثر من 3. ويجيبون عن حديث حبان بأنه خرج مخرج الغالب في ذلك الزمان. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهذا هو أقوى القولين. أنه لا يتقيد بالثلاث، خاصة في زماننا، فإن الصفقات تكون بمبالغ باهظة وتحتاج إلى مدة أكثر من 3 أيام حتى يشاور ويراجع ويرجع إلى أهل الخبرة ويسأل ويتحرى. فإذا قلنا 3 أيام ضيقنا على المتعاقدين، ولذلك يقوى القول بعدم التأقيد ب3 أيام. نعم.
مدة معلومة،
كما ذكرنا أن يكون الخيار مدة معلومة. فلو قال له لي الخيار إلى هبوب الريح أو لي الخيار إلى الأبد لم يصح.
ولو طويلة،
ولو طويلة، ولو إشارة إلى خلاف، ولو كانت المدة طويلة، كأن يقول لي الخيار شهرا ولي الخيار سنة، فإنه بخياره حتى يتبين حال نفسه، هل يقدم على البيع الخير لنفسه، هل يقدم على البيع أو يلغيه. نعم.
وابتداؤها من العقد،
وابتداء مدة الخيار يكون من العقد، من قوله بعت وقول المشتري اشتريت. فإذا قال بعتك وقال المشتري اشتريت فقد وقع العقد، فحينئذ يحسب من العقد ولا يحسب من الافتراق. هناك قول يقول نحسب المدة من الافتراق عن المجلس، وفائدة الخلاف بين القولين أنهما لو تعاقدا في الساعة الثانية ظهرا، قال بعتك قال الآخر اشتريت، ثم ما زالا جالسين إلى غروب الشمس وافترقا في غروب الشمس والخيار بينهما يوما، فإن قلنا العبرة بابتداء العقد ففي الساعة الثانية ظهرا من اليوم الثاني ينقطع الخيار، وإن قلنا العبرة بالافتراق فبمغيب الشمس من اليوم الثاني. مرة ثانية، إذا قلنا إن الخيار يتأقت بالمدة المعلومة، فهل نحسب المدة من بداية العقد عن الإجابة والقبول، أو نحسب المدة من الافتراق عن المجلس؟ قولان للعلماء، بعضهم يقول العقد تم بالإيجاب والقبول فما ركب عليه من الشرط مركب على الإيجاب والقبول، فالمدة تحسب من الإيجاب والقبول. وبعضهم يقول العقد لا يلزم إلا بالافتراق كما ذكرنا في خيار المجلس، فحسابها من الافتراق. طبعا هذا الخلاف على مذهب يرى خيار المجلس، أما من لا يرى خيار المجلس فالعبرة عنده بمجرد العقد كالحنفية والمالكية رحمة الله عليهم. إذا ثبت أن للعلماء في هذه المسألة قولين، ما الفرق بينهما؟ الذين يقولون العبرة بالعقد، فإنهم إذا قال البائع بعتك سيارتي ب10,000 قال قبلت في الساعة الثانية ظهرا، ثم جلس قال لي الخيار يوما، اتفق على خيار اليوم، فعلى القول بأن العبرة بالعقد ينتهي هذا اليوم في الساعة الثانية ظهرا، وعلى القول بأن العبرة بالافتراق ننظر متى افترق عن هذا المجلس. فلو كان جالسين ولم يفترقا إلا في العشي بغروب الشمس، فالعبرة بغروب الشمس من اليوم القادم، والمسألة واضحة بهذا. على هذا قرر المصنف رحمه الله أنه يختار القول الذي يقول إن العبرة بالعقد، يعني بالإيجاب والقبول. نعم.
وإذا مضت مدته أو قطعاه بطلا،
وإذا مضت مدته، مدة الخيار، قال لي الخيار يوما أو يومين أو 3 أيام، فمضى اليوم ومضى اليومين ومضت الثلاثة ولم يفسخ البيع، فحينئذ ينتهي الخيار بمضي مدته ويصبح العقد لازما ولا خيار له بعد انتهاء المدة. أو قطعاه، صورة القطع يقول بعتك بيتي ب10,000 قال قبلت، قال لي الخيار 3 أيام، قال البائع ولي الخيار 3 أيام، فلما مضى اليوم الأول جاء المشتري للبائع وقال قد رغبت السلعة والخيار قد قطعته لا خيار لي، قال البائع وأنا رغبت الثمن ولا خيار لي، فقطع أمد الخيار، حينئذ يتم البيع من القطع، يعني ينقطع الخيار بالقطع. ويحكم بانتهائه باتفاقهما على إسقاطه. هذا إذا كان الخيار منهما. أما لو كان الخيار من أحدهما وهو الذي قطع فلا إشكال، فإن قطع نده وهو الذي لم يشترط الخيار لا يؤثر، والعبرة بالذي اشترط الخيار، أن يكون القطع ممن اشترط الخيار. بقيت مسألة، لو اتفقا على الخيار 3 أيام، قلت لك بعتك بيتي 10,000، قلت قبلت، قلت لك لي الخيار 3 أيام، وقلت أنت لي الخيار 3 أيام، فجئت أنا في اليوم الثاني وقلت قد قطعت خياري وقبلت البيع، قلت أنت لم لا أقطع خياري ولا زلت على خياري، ينقطع الخيار بالنسبة لي ولا ينقطع بالنسبة لك، وتبقى على خيارك حتى تتم المدة، ولا يعتبر قطعي للخيار ملزما بقطعك للخيار، لأن لكلا المتعاقدين بأصل الشرع حظ النظر، فإن كنت قد ترجح عندي فضل مضي البيع قد لا يترجح عندك لظروفك أو لإمعانك النظر أنه ليس من المصلحة أن تبضي في بيعك، فمن حقك أن تبقى على قطع الخيار. فإن قطع أحدهما دون الآخر انقطع الخيار بالنسبة لمن قطعه دون الآخر. نعم.
ويثبت في البيع،
ويثبت في البيع مثل ما ذكرنا، بعتك سيارتي 10,000، قال لي الخيار يوما، قال ولي الخيار يوما. نعم.
والصلح بمعناه،
ويقع في الصلح، قال له أقر لأنه اشترى منه سيارة 10,000، قال القاضي حصل بينهما اتفاق أن هذه 10,000 يعطيه بدلا عنها سيارة ثانية، قال قبلت، قبلت أنني أخذ هذه السيارة بدلا عن قيمة هذه السيارة، قال لكن لي الخيار يومين أشاور وأراجع. فحينئذ يقع خيار الشرط في الصلح، والصلح يقع دائما في المنازعات في القضاء. نعم.
والإجارة في الذمة،
والإجارة في الذمة، الإجارة، الإجارة عقد ينصب على المنفعة، تقول للرجل ابني لي بيتا، أو تقول له أستأجرك إلى مكة لكي يحملك على دابتي وعلى سيارتي، هذا كله يعتبر من عقود الإجارة، ينصب العقد على منفعة، أو تأخذه لعمل في البيت من كناسة ونظافة ونحو ذلك، هذا كله يسمى إجارة. الإجارة إما تقع على العين أو تقع على الذمة. فإذا قلت له خط لي قميصا أو ابني لي جدارا، أو مثل ما يقع الآن تقول له ابني لي عمارة صفتها كذا، وتحدد له مواصفات العمارة أو تعطيه مثلا مخططا معينا ينفذ على ضوئه بناءها، هذا يسمى إجارة في الذمة. معنى الإجارة في الذمة معناه أنه التزم في ذمته أن يقوم بهذا العمل من بناء الدار أو توصيلك إلى محل أو إلى مدينة، هذه تسمى إجارة على الذمة. ففي الإجارة على الذمة لو قلت له استأجر يعني ابني لي عمارة واتفقتما على صفة البناء، قال أنا أبنيها لك 500,000، وقع العقد بينكما على أنه يقوم ببناء هذا المخطط على صورته وكيفيته بنصف مليون مثلا 500,000، فتقول له لكن أشترط أن لي الخيار 3 أيام، أو أشترط أن لي الخيار أسبوعا، أو قال هو أشترط أن لي الخيار 3 أيام أو أسبوعا، فمن حقك ومن حقي، يقع في الإجارة على الذمن، وحينئذ لا يلزم بالتنفيذ ولا يطالب بالتنفيذ إلا إذا بت عقد وانقطع الخيار. فلو جاء قبل 3 أيام وأحضر ما يريد أن يبني به، من حقك أن تقول له لا تفعل، لأنني إلى الآن لم أخرج عن مدة الخيار، فالشرع جعل لي الحق أن أنظر خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء خلال 3 أيام أو خلال الأسبوع أو خلال الشهر، هذه يسمونها إجارة على الذمة، أي التزم لك المقاول في ذمته أن ينفذ هذا العمل بهذه الصورة. وهكذا لو استأجرته لبناء جدار فأنت بالخيار إذا اشترطت عليه أو هو اشترط فكل منكما بالخيار المدة التي تحددانها وتتفقان عليها. نعم.
أو على مدة لا تلي العقد.
أو على مدة لا تلي العقد. هناك خلاف بين العلماء هل إذا استأجر الأجير على شيء لا يلي العقد مباشر، بعض العلماء يمنع من هذا النوع من الإجارة، والصحيح أنه يجوز أن تستأجر ويكون التنفيذ والعمل بعد العقد ولو بمدة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وواعداه غار حور مدة 3 ليال. هذا الحديث الصحيح. وجه هذا الحديث تقول أم المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة استأجر رجلا من بني الديل وهو عبد الله بن أريقط، كان رجلا هاديا خريتا يعني يعرف المسالك والدروب في السفر، وكانوا في القديم في السفر يستأجر الرجل الذي عنده خبرة بالطرق لدلالة القوافل وغيرها، فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من أجل أنهما يريدان طريقا يسلكانه في الهجرة، فالتزم عبد الله بن أريقط بهذه الإجارة. تقول أم المؤمنين هذا موضع الشاهد، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال. لاحظ استأجراها الآن، والتنفيذ والعمل إنما يقع بعد العقد وهو ملتزم في ذمته، ولذلك منع بعض العلماء هذا النوع من الإجارة لشبهة الدين بالدين وشدد فيه، ولكن الصحيح أن السنة تدل على مشروعية أن يقع التنفيذ بعد العقد متراخيا. فهنا قال ولو كان بعد العقد بمدة، فيجوز إذا كانت الإجارة بمدة أن يجعل لهما شرطا ويتفقا عليه على حسب المدة التي يحصل الرضا بها. نعم.
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح.
وإن وقع خيار الشرط من أحدهما دون صاحبه صح. ولذلك يقول العلماء يقع خيار الشرط منهما أو من أحدهما استويا أو اختلفا. استويا كأن تقول لنا الخيار 3 أيام، هو بالخيار 3 وأنت بالخيار 3. اختلفا تقول لي الخيار 3 وهو يقول لي الخيار يوم، فهذا من الاختلاف لا يؤثر سواء اتفقت المدة أو اختلفت. نعم.
وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله.
إذا أثبتت أن خيار الشرط جائز ومشروع، فخيار الشرط قلنا يقوم على مدة معينة. الإشكال لو قال له استأجرتك 3 أيام، استأجرتك 3 أيام، تنتهي 3 أيام بمغيب الشمس في اليوم الثالث، تنتهي 3 أيام بمغيب الشمس في اليوم الثالث. لكن لو قال له اشتريت منك، لو قال له اشتريت منك هذه الدار ولي الخيار 3 أيام، ينقطع الخيار بمغيب الشمس اليوم الثالث كما ذكرنا. لكن لو قال له بعتك داري 10,000 ولي الخيار إلى الليل، هم الآن في أول النهار أو في وسط النهار، فقال لي الخيار إلى الليل، فالسؤال هل قوله إلى الليل يحمل إلى مغيب الشمس وبمجرد أن يدخل الليل ينقطع الخيار فتكون إلى لانتهاء الغاية، أم أن قوله إلى الليل تكون إلى بمعنى مع، ومعنى ذلك أنه يستغرق الليل بإمعان النظر والتفكر في الإقدام أو الإحجام عن البيع فينتهي بطلوع الشمس؟ للعلماء في هذه المسألة قولا، بعض العلماء يقول الغاية لا تدخل في المغير، فإذا قال لي الخيار إلى الليل فإذا غابت الشمس وابتدأ الليل انقطع الخيار، لأن إلى أصلها في اللغة تدل على انتهاء الغاية. وقال بعض العلماء بل يدخل الليل لأن إلى بمعنى مع، وقد قال الله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، وقال تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين. والصحيح أن الغاية تنقسم إلى قسمين، إن كانت من جنس المغيى دخلت، وإن كانت من غير جنسه لم تدخل. والدليل على أنها إذا كانت من غير جنس المغيا لم تدخل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وبالإجماع لا يجب صيام الليل، فدل على أن الليل غير داخل لأن جنس النهار غير جنس الليل. وقد جعل الليل غاية للنهار، فإذا قال له لي الخيار إلى الليل فهمنا أنه لي الخيار في هذا النهار حتى يدخل الليل، فإن دخل فلا خيار لي لأنها ليست من جنس المغيا. أما إذا كانت من جنس المغيا كقولي وأيديكم إلى المرافق فإن المرفق من اليد فدخل، وأرجلكم إلى الكعبين فإن الكعبين من القدم فدخلت، ومن أنصاري إلى الله يقول العلماء إن أنصار الشخص مع الله إن أنصار الشخص معه، ولذلك عبر بالمعية كأنه يقول من أنصاري مع الله. وعلى هذا فإن الغاية إن كانت من جنس المغيا دخلت، وكانت من غير جنسه لم تدخل. وهكذا لو قال له إلى الغد فالعبرة بالغاية، إن كانت من جنس المغيا دخلت وإن لم تكن من جنسه لم تدخل. نعم.
ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه.
لو قال له إلى الغد لي الخيار إلى غد، فإنه بطلوع شمس الغد ينتهي الخيار، لأنه كلمه في الليل أو كلمه في اليوم السابق، فمعنى قوله إلى الغد أنه حينئذ بمجرد طلوع الشمس اليوم الثاني أنه ينقطع خياره وينتهي. نعم.
والملك مدة الخيارين للمشتري.
الملك والملك والملك مثلث الميل في مدة الخيار للمشتري، أي ملك السلعة مدة الخيار للمشتري، لأن الإجابة والقبول قد تم. ما فائدة أن يكون ملك السلعة أثناء الخيار للمشتري؟ فائدة ذلك أننا لو قلنا إن الخيار يقع مدة طويلة فقال أحدهما للآخر بعتك هذه السلعة ولي الخيار شهرا، السلعة خلال الشهر تتغير وقد تكون فيها مصالح ومنافع كاللبن من الدواب، إذا كان باعه دواب يكون فيها لبن، وقد يكون فيها نخل له ثمر، فإذا هناك فوائد ومصالح توجد في المبيع. فيرد السؤال إذا كنت تقول إن الخيار يقع مدة طويلة فهل إذا حصل نماء أثناء هذه المدة يكون للمشتري ولا للبائع؟ مثلا لو اشترى شاة حامل هذه الشاة ثم وضعت خلال المدة، اشتراها بمئة في أول الشهر وقال لي الخيار أسبوعا، خلال الأسبوع ولدت الشاة، هذا يقع. خلال الأسبوع هناك لبن يستفيده من الشاة، لو باعه مثلا بستانا وفي البستان نخل، هذا النخل أطلع وأنتج، فحينئذ يرد السؤال عن النماء والفائدة والمصلحة الموجودة في المبيع. لو أمضى البيع لا إشكال، لكن المشكلة أنه لو قال لي الخيار شهرا أو أسبوعا فولدت الجارية أو ولدت الشاة ثم المشتري أو البائع قال لا أريد البيع، طبعا سيرجع المبيع إلى صاحبه، هذا النماء الذي وقع يقع على ملك من؟ النماء ينقسم إلى قسمين، وإذا ذكره العلماء في كتاب البيوع يقسمونه إلى قسمين، نماء يسمونه النماء المتصل ونماء يسمى بالنماء المنفصل. النماء المتصل هو الشيء الذي يكون متصلا بالمبيع لا يمكن فصله عنه، كأن يأخذ تقول له بعتك هذه الناقة بألف ريال قال قبلت ولكن لي الخيار شهرا، فلما أخذ الناقة شهرا كانت هزيلة ضعيفة فاعتنى بها فأطعمها وسقاها فتغير حالها وأصبحت أفضل بكثير فصار نماء متصلا بالمبيع. الحالة الثانية أن يكون النماء منفصلا عن المبيع كالولد من الجارية يأخذها ويحبلها فتضع، أو الشاة تضع أو البقرة تضع أو الناقة تضع، وقس على ذلك، هذا منفصل. وكذلك بالنسبة لثمرات النخيل والزروع هذا منفصل، لأنه ينفصل بعد أخذ ينفصل عن ذات النبيع. فإن كان النماء متصلا رد النبيع بحالته، حتى ولو كان النماء متصل، إذا قال له بعتك هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة وهي هزيلة، قال بعتكها بألف، قال قبلت ولي الخيار شهرا، فأخذ المشتري السلعة وتم على أن الخيار لهما شهرا، ثم خلال الشهر انتفى أحسن إليها المشتري وحسنت وكملت وسمنت، ثم لما انتهى الشهر قبل أن ينتهي الشهر قال البائع لا أريد، رجعت أريد السلعة، فحينئذ يسترد المبيع بحالته مع نمائه المتصل. العكس، لو كان هناك نماء منفصل فالنماء المنفصل يكون للمشتري، النماء المنفصل يكون للمشتري. لكن بعض العلماء فرق بين النماء المنفصل بالحمل وغير الحمل، وهذا وجيه وصححه غير واحد من العلماء، قالوا لأنه إذا باعه الشاة وهي حامل فقد باعه الحمل مع الشاة، والحمل يجوز بيعه تبعا ولا يجوز بيعه منفردا كما بينا. وبناء على ذلك يقول لو قلنا له يرد الشاة وحده ظلمنا البائع، لأن البائع قد باع شاة مع حملها، وبناء على ذلك يرد الحمل على صفته، إن كان قد خرج يرده وقد خرج، وإن كان فيها على حالتها يرد على حالتها. وهذا القول تميل إليه النفس، أن النماء المنفصل في الولادة تابع لأصله ولا يحكم بانفصاله ويجب رده، لأن البيع وقع على الأصل والحمل تبع، ولذلك يرتفع السعر ويزيد في السعر بناء على كونها حاملا. وعلى هذا يفرق في النماء المنفصل بين الحمل وغيره. ففي غير الحمل مثل الثمرات، مثل زيادة النفع الذي يوجد منفصل، اللبن الذي يكون من الشاة أو من الناقة أو من البقرة، فهذا للمشتري. والسبب في ذلك أن العقد قد تم ولكنه معلق على شرط، ولا يوجب هذا الشرط رفع ما تم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
نماؤه المنفصل وكسبه،
وله أي للمشتري، نماؤه المنفصل وكسبه، هذا العبد لو حصل منه كسب أثناء مدة الخيار فإنه راجع إلى المشتري لا إلى البائع، لأنه يضمن. والقاعدة في الشرع أن الغنم بالغرم، وقد ذكرنا أن دليل هذه القاعدة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الخراج بالضمان. نعم.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع،
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، هذا خلال مدة الخيار. إذا قلت لي الخيار 3 أيام لا يجوز للمشتري الذي أخذ منك أن يتصرف في المبيع فيبيعه، ولا يجوز أن يتصرف في المبيع فيهبه. وبناء على ذلك لو بعت سيارة وقلت لي الخيار 3 أيام قال قبلت، فجاء المشتري خلال 3 أيام وباع، ففعله حرام وبيعه غير صحيح. وبناء على ذلك يقولون إنه يسترد هذا البيع، لأنه باع ما لا يملك، لأنه باع ما لا يملك التصرف فيه. ونحن قلنا من شرط صحة البيع أن يكون الإنسان جائز التصرف في المبيع، ففي خلال مدة الخيار ليس له جواز التصرف في المبيع حتى تنتهي المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وقد اشترط كل منهما عن الآخر الخيار ومدة الخيار، فحينئذ ليس من حقه أن يتصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك. نعم.
وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر،
وعوضه المعين فيها كالثمن، لأنه يتعين بالتعيين، يقول بعتك سيارتي هذه بهذه 10,000، ويقول الآخر اشتريت منك دارك هذه بهذه 10,000، لأن البيع إما أن يقع على العين أو يقع على الذمة. فإذا كان ثمن معينا لا يتصرف فيه، أما إذا كان موصوفا على الذمة فلا يقع فيه التصرف. نعم.
بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري.
بغير تجربة المبيع، تجربة المبيع تستثنى، لأن تجربة المبيع تصرف. فلو أنك بعت سيارة واشترطت الخيار 3 أيام، واشترى منك المشتري هذه السيارة وله الخيار 3 أيام، فأخذ السيارة يجربها، هذا تصرف. نقول لكن هذا التصرف مقصود شرعا ومعتبر، لأن مقصود الشرع من مدة الخيار إمعان النظر، ولا يمكن أن يمعن النظر في السلعة إلا إذا جربها. قالوا فإذا جرب السلعة أو جرب السيارة هذا لا يضر، لأنه يقصد من هذا التجربة، من هذه التجربة كشف حقيقة المبيع. وهكذا لو جرب العبد أو جرب الدابة، كل ذلك استثناه العلماء وقالوا يجوز ولا حرج عليه أن يتصرف بهذا التصرف، لأن المقصود من الخيار أن تكشف حقيقة المبيع، والتجربة تعين على هذا الكشف، فكأن هذا التصرف موافق لمقصود الشرع بالخيار. لكنه لو تصرف بالبيع فالبيع يناقض الخيار، ولو تصرف بالهبة الهبة تناقض الخيار، لأن أصل الخيار أن يقف كل منهما عن التصرف حتى يرى هل الأصلح أن يقدم أو يحجم، بخلاف التجربة، التجربة تكشف حقيقة المبيع فهي موافقة للمقصود من الخيار فتجوز ولا تضر. نعم.
إلا عتق المشتري.
إلا عتق المشتري، إذا عتق المشتري له حالتان: الحالة الأولى أن يقول اشتريت منك هذا العبد ولي الخيار 3 أيام ب10,000، قلت قبلت ولم تشترط أنت، فالشرط منه وليس منك، فلو قبل 3 أيام أن تنتهي أعتق العبد، حينئذ ينقطع خياره ويصح عتقه، لأن الخيار جاء من خيار الشرط جاء من جهة واحدة وهي جهة المشتري، فكان عتقه بمثابة الدليل على الرضا، وكأنه قال قطعت الخيار. ولذلك يعتبر العلماء التصرف بالعتق من أدلة إسقاط الخيار الفعلية، لأن خيار الشرط يسقط بطريقتين: إسقاط قولي وإسقاط فعلي. هذا الخيار الذي هو خيار الشرط يسقط إما بالإسقاط القولي كقوله لا خيار لي، أو أنت في حل من خياري قد رضيت البيعة أسقطت الخيار، حينئذ يسقط بالقول. إسقاط فعلي أن يتصرف بفعل ينبئ ويدل على الرضا بالبيع. فإذا كان الخيار، إذا تصرف هذا التصرف مثل البيع مثل العتق، فإذا تصرف من له الخيار ببيع أو هبة أو عتق وكان الخيار له وحده صح ونفذ التصرف إذا كان الخيار له وحده، لأنه قطع الخيار بدليل الفعل، وهذا الفعل منه بمثابة قولي قد رضيت البيع وأسقطت خياري فيصح. هذا متى؟ إذا كان الخيار من جهة واحدة، والذي أسقط بالقول أو الفعل هو الذي اشترط الخيار. أما لو كان الخيار منهما فتصرف فللعلماء، أما بالنسبة للبيع لا صح، الهبة لا تصح، لا ينفذ التصرفات إلا العتق. فبعض العلماء يقولون إن العتق لا يمكن تداركه، فإذا أعتق المشتري عتق العبد ولزمه الضمان وأثم بالفعل. وبعضهم يقول لا، بل إن العتق لا يصح كما لو أعتق عبد غيره وليس في ملكه، لأن العقد هنا معلق، وهذا القول الثاني أقوى. وحكى ابن هبيرة في الإفصاح رحمة الله عليه في كتابه النفيس الإفصاح عن معاني الصحاح، وهذا الكتاب شرح فيه حديثا واحدا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وذكر فيه المسائل الإجماعية والخلافية في الفقه في كتاب واحد، و قال في هذا الإفصاح اتفقوا على أنه إذا أعتق ليس في ملكه أنه لا ينفذ العتق، فحكى الإجماع. لكن بعض العلماء يحكي فيه الوجهين ويقول إن بعض أهل العلم يقول إن العتق يمضي، والصحيح أنه لا يمضي. نعم.
وتصرف المشتري فسخ لخياره
كما ذكرنا، تصرف المشتري فسخ لخياره، لكن لا يلزم الطرف الثاني، لا يلزم الطرف الثاني إلا إذا أقر وأمضى. نعم.
ومن مات منهما بطل خياره.
ومن مات منهما، هذه مسألة مهمة. لو باع رجل لرجل سيارته بعشرة آلاف على أن له الخيار ثلاثة أيام، فتوفي البائع الذي له الخيار قبل أن يستتم مدة الخيار، فالسؤال هل يحكم بإرث الخيار وينزل ورثته منزلته؟ فلو قال الورثة لا نريد، حينئذ يرى البيع ويرد الثمن والمثمن، أم نقول إنه ينقطع الخيار بموته؟ قولان للعلماء. من أهل العلم من يقول إن الخيار يورث وحينئذ ينزل ورثته منزلته، وهذا أصل في الحقوق المالية، قالوا فينزل ورثة الميت منزلته. ومنهم من يقول إنه لا يورث وهو متعلق بالبائع بناء على أن العقد قد تم، وهذا القول الثاني يرجحه أكثر من واحد وعليه درجة من المحققين وعليه درجة المصنف رحمه الله، أن الخيار ينقطع بالموت، فإذا مات أحدهما لم يورث وينقطع الخيار، وحينئذ يلزم البيع إذا كان من طرف واحد. ولو مات معا وكان الخيار من طرفين لزم الورثة ورثة هذا وهذا إمضاء البيع.
الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.
النوع الثالث من الخيار خيار يسمى بخيار الغبن، والغبن الخديعة. الغبن هو الخديعة، غبنه إذا خدعه وأخذه على غرة. وخيار الغبن يقع على ثلاث صور، وقد نبه عليها صاحب الأصل وهو الإمام القدامى رحمة الله عليه في المقنع. يكون الغبن في القيمة، والأصل فيه حديث تلقي الركبان، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. وصورة تلقي الركبان كانوا في القديم يأتي البائع بالسلعة مثلا من خارج المدينة، وقبل أن يصل إلى السوق يتلقاه التجار، ولا يريدون منه أن ينزل إلى السوق حتى يعرف حقيقة القيم، فيتفقون معه قبل أن يصل إلى السوق ويشترون منه. هذا التلقي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على نهيه قالوا العلة فيه أن البائع يغبن فيعطى ثمنا أقل مما تستحقه السلعة. وبناء على ذلك قالوا إذا غبن الركبان كان الخيار لهم إذا وصلوا إلى السوق وعلموا بالقيمة بين أن يمضوا وبين أن يلغوا. فهذا النوع من الخيار مبني على الغبن، وذلك أن الأصل في المسلم ألا يغبن أخاه المسلم، ولو فتح مثل هذا النوع من المعاملات ظلم الناس بعضهم بعضا وتقطعت أواصر المحبة وأخوة الإسلام بسبب البيع. والشريعة تأذن لنا بالبيع لكن بشرط ألا يفرق ولا يقطع أواصر الأخوة، ولذلك نهي عن بيع النجش وبيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه المسلم إلى غير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما فيه من قطع أواصر الأخوة. فهؤلاء الركبان الذين جاءوا إلى المدينة وهم جاهلون بالقيم بقيم السلع، فيه ضرر إذا اشتروا منهم قبل بلوغهم للسوق، فجعل الشرع لهم الخيار إذا وصلوا إلى السوق وانكشفت لهم الحقيقة بين أن يمضوا أو يلغوا. هذا بالنسبة لخيار الغبن، هذا هو الأصل في حديث تلقي الركبان. فجعل العلماء له ثلاثة صور. نعم. فقال المصنف رحمه الله
إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.
قال إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة، في بعض النسخ بزيادة، وهناك نسخ فيها أو بزيادة، والنسخ التي فيها أو أصح، لأن الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المقنع ذكر الغبن صورة مستقلة وجعل الزيادة الناجش صورة ثانية، ولذلك جعلوا لهذا النوع من الخيار ثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، والثانية الزيادة الناجش، والثالثة بيع المسترسل. فهي ثلاث صور. فإذا جئنا نقول إذا غبنا في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش، ظن الظان أن الغبن بزيادة الناجش واعتقدها صورة واحدة، ولذلك أصح النسخ أو بزيادة الناجش، وهذا هو الأصل الموجود في المقنع، ولذلك وضع أو أصح أو بزيادة الناجش، فتصبح ثلاث صور، فتضع على إذا غبنا رقم واحد، أو بزيادة الناجش رقم اثنين، والمسترسل رقم ثلاثة. طيب إذا غبنا، إذا غبن يقع الغبن في الركبان كما ذكرنا، وقد يقع في البيوع العامة، يأتي شخص ويرضى ببيع العادة، البيع الذي جرت به العادة، فتقول له بكم هذا في السوق؟ يقول بعشرة، فتعطيه العشرة على أن قيمته في السوق بعشرة، فحينئذ ائتمنته على أن يبيعك بالمثل، فإذا غش وغبنك والحقيقة أنه يباع بخمسة وباعك بعشرة، فمن حقك أن ترد المبيع، لك الخيار، لك الخيار أن ترضى، ولك الخيار أن تطالب بالخمسة، ولك الخيار أن ترد المبيع، فأنت بالخيار بهذه الأمور، إن شئت أبطلت البيع وقلت لا أريد إذا اكتشفت كذبة وخداعة، وإن شئت أن يدفع لك الفرق بين القيمة، قيمة المثل وبين ما ظلمك به، وإن شئت قلت لا أريد، فهذا خيار الغبن. لكن الشرط في خيار الغبن أن تثبت عادة وعرف بأنه قد ظلم، وحينئذ يسمونه دليل العرف، والقاعدة أن العادة محكمة، وهذا مفرع على قاعدة العادة محكمة، فيرجع إلى أهل الخبرة. لو اختصم اثنان إلى القاضي فقال البائع بعته بسعر السوق، قال المشتري لا بل ظلمني وسعر السوق أقل، فماذا يفعل القاضي حينئذ؟ يسأل أهل الخبرة ويرجع إلى أهل الخبرة، هل هذا السعر لهذه السلعة بيع مثل أو فيه ظلم؟ فإن قالوا إنه فيه ظلم كان له خيار الغبن، وإن قالوا لا ظلم فيه فلا خيار له. نعم.
أو بزيادة الناجش،
أو بزيادة الناجش، والناجش من النجش وأصله استثارة الصيد، يقولون إن الإنسان إذا زاد في السلعة أثار غيره، والناجش شخص يطلب منه إذا عرضت السلعة للمزاد كما هو موجود في الحراج وغيره، يقال له إذا عرضت السلعة للبيع فزد فيها، ولا يريد أن يشتري، ولكن يزيد من أجل أن ترى الناس أن السلعة لها قيمة ويقبلون أيضا، فكأنه أثار غيره، كما أثير الصيد قالوا فسمي نجشا بهذا الإذن، سمي النجش نجشا لوجود الإثارة، فهو إذا زاد في السعر أثار غيره ورغبه، وربما ذلك الغير يرغب ثم يزيد، وحينئذ سمي نجشا من هذا الوجه. بيع النجش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله ولا تناجشوا، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم النجش لما فيه من الكذب ولما فيه من الغش وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز للمسلم أن يغش أخاه المسلم، والمؤمن يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، فلا يرضى أحد أن أحدا يستثيره على سبيل الخداع حتى يزيد في السلعة ثم يعطي فيها أكثر ما تستحق، وبناء على ذلك إذا كشف أو انكشف أن هذا الرجل متواطئ مع المالك الحقيقي للنجش باعترافه، كأن يعترف أو يشهد العدول أن فلانا تواطأ معه، حكم القاضي بالخيار لمن اشترى، وحينئذ يكون له الخيار بسبب وجود الغبن بزيادة الناجش.
أو المسترسل،
أو المسترسل، المسترسل هو الشخص الذي لا يماكس، إذا قلت له هذا بعشرة أعطاك العشرة، وقلت هذا بعشرين أعطاك العشرين، ما يماكس ولا يراجع، وكأنه أرسل لنفسه العناد، فإذا عرض عليه أي شيء استرسل معه، استرسل مع البائع، قال له بعشرة بعشرة، بعشرين بعشرين، مثل هذا كأنه بريء وفيه براءة، ويظن بإخوانه المسلمين الظن الحسن أنه لا يطلب منه شيء يخدع، أنه لا يعرض عليه قيمة يخدعه فيها، فهو آمن من أخيه المسلم أن يخدعه. فالشرع حكم جمهور العلماء بأن مثل هذا له حق
الخيار كما أن الركبان ظلموا ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الخيار لهم، كذلك المسترسل، لأنه ائتمن الرجل وخان غير الأمانة، فكان من حقه أن يدفع الضرر عن نفسه. فإذا قال له بعشرة آلاف والسلعة تباع في السوق بثمانية آلاف أو بسبعة آلاف كان له الخيار، يقول له إن شئت أمضيت البيع وإن شئت فسخته.
الرابع خيار التدليس.
الرابع خيار التدليس، والتدليس من الدلسة وهي الظلمة، وكأن البائع جعل المشتري في ظلمة فلم ينكشف له الأمر أثناء البيع، دلس عليه بمعنى أخذ السلعة وتصرف فيها فجملها وزينها وغير أوصافها، فكأن المشتري لما رآها أثناء العقد كأنه في ظلام، فأخذ الشيء في ظلمة وعلى غرة، ثم انكشف له ذلك الشيء بعد العقد، فحينئذ يكون له خيار التدليس. والتدليس من أسوأ ما يكون في البيوع، والذي يفعله يحكم بفسقه وسقوط عدالته ورد شهادته إذا ثبت أنه يدلس والعياذ بالله في بيوعه. فمثلا إذا أراد أن يبيع الطعام جعل الطيب من أعلاه والرديء من أسفله، وإذا أراد أن يبيع الثوب نظف خارجه وترك داخله دنسا، وإذا أراد أن يبيع المزرعة غير في أشكالها وأحوالها حتى إذا جاء الإنسان ونظر إلى ظاهرها خفي عليه ما بباطنها فرضي بهذا الظاهر ثم تنكشف له الحقيقة، وإذا أراد أن يبيع دابة امتنع من حلبها يوما أو يومين أو ثلاثة فانتفخ ضرعها فظن المشتري أنها شاة حلوب أو أنها ناقة حلوب فأحبها ورغب فيها، ثم لما حلب انكشف له الأمر، فهذا من أسوأ ما يكون. وقرر العلماء أن من فعل هذا فقد أكل أموال إخوانه بالباطل، أن التدليس من أكل أموال الناس بالباطل. والأصل في تحريم ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ذات يوم فوجد رجلا قد عرض الطعام، فنزل عليه الوحي من السماء فأدخل يده في الطعام فأصابت يده البلل في أسفل الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال هل لا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الفعل وقال من غشنا فليس منا، وهذا وعيد، قيل ليس منا أي ليس على هدينا الكامل، وقال بعض العلماء يخشى على ما على 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 من فعل الأفعال التي ورد فيها مثل هذا الوعيد ألا يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا من أخطر ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يذاد أقوام عن حوضه بسبب مخالفته عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل بالغش، فهذا النوع من المعاملات يقوم على التدليس والكذب، والناس يختلفون، ففيهم الورع من فيه ورع ويخاف الله جل جلاله ويتقيه فيحفظ للناس حقوقهم ويعرض السلع على أتم ما تكون، ومنهم ضعيف الإيمان أو من فيه فجور وفسق لا يبالي بحرمة مال المسلم فيتسلط على هذا المال بالكذب والغش والخداع، حتى ولو طلبت منه الأيمان الفاجر ربما حلفها ولا يبالي، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد للشريعة كمنهج أن تضع احتياطا لمثل هذه النوعيات، ومن هنا وضع خيار التدريس وهو خيار الكذب، لأن الشريعة إن جازة البيع إذا كان على صفته المعتبرة الذي لا غش فيه، فأنت رضيت بشاة ذات ضرع مليء بقصد أن تنتفع من حليبها ودفعت الألف في هذه الشاة من أجل اللبن الذي فيها، فكأنه إذا تبين أنها مغشوشة وأنه دلس عليك وأنها ليست بحلوب فقد تكون قيمتها نصف القيمة، لو كانت غير حلوب ربما تسوي 600 ريال لكنها وهي حلوب تشتريها بألف، فكأنه أكل منك 400 بالباطل. ولذلك قال العلماء قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالبيع بالتدليس أكل بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، فيكون له الخيار. والدليل على الرد بالتدليس وبالعيب ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير، فله الخيار ثلاثا: فإن شاء أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا حديث الصحيح المتفق على صحته، فيه دليل على حرمة التصرية، والتصرية أصلها من الامتناع من منع الشيء، فكانوا يمتنع من حلب الشاك، وأصل التصرية الحبس، قالوا كأنه حبس اللبن فيها الأيام حتى ينتفخ ضرعا، فقال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني إذا انكشف له التدليس فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فجعل له الخيار. فدل على أن من غش أخاه المسلم أن المشتري منه له الخيار، لأنه جعل المشتري المصرات الخيار بوجود التدليس والغش، فدل على مشروعية خيار التدليس. نعم.
كتسويد شعر الجارية.
كتسويد شعر الجارية، هذه أمثلة كانت في القديم يبيعون الجواري فيسود شعرها، وفي بعض النسخ كتسوية شعر الجارية، يسويه بطريقة يكون شعرها على طريقة غير مرغوبة، ولكنه عند بيعها يتعاطى أسباب تحلل هذا الشعر ومسحه على طريقة ترغب المشتري فيه، كتسويد شعر الجارية، يعني يكون شعرها أحمر فيسوده حتى يكون أرغب، أو أشقر فيسوده حتى يكون أرغب، وقس على ذلك. نعم.
وتجعيده.
وتجعيده، وهو ضد الصب من الشعر، فيجعل مثل مشط الشعر، فيكون الشعر متعرج دون أن يكون ملفوفا كما يقول العلماء، هذا التعرج يزيد من جمال الشعر ويزيد من الرغبة في الجارية، لأن الجواري قد يشتريها من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، ولذلك يرغبها لجمالها، فالجمال فيها مقصود، فيزين شعرها حتى تكون الرغبة فيها لتجعيد شعرها. نعم.
وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، لأنه إذا جمع الماء ثم إذا حضر الزبون حرك الرحى وأرسله، نظر إلى أن الماء كثير غزير في هذه المزرعة فيرغب، لأن المزرعة حياتها على الماء. من أمثلة ذلك في عصرنا يكون الماء قليلا في المزرعة، فإذا مثلا حرك الآلة التي هي المكينة التي تخرج الماء، إذا حركها في الساعة الأولى تخرج الماء كاملا في ماسورة الدفع مثلا كاملا، فإذا جاء الزبون ورآه كاملا ظن أن ماء البئر كاملا على هذا الوجه فيرغب، وبعد ساعة ينقص إلى النصف إلى الربع، يعني قد يبقى كالخيط يصب. فإذا ثبت أن البائع عرض الماء على المشتري في بداية حركة الآلة أو المكينة ورآه المشتري مليئا، فحينئذ يكون تدليسا وغشا. ولو أقر المشتري، أقر البائع، قال المشتري مثلا إنسان باع لشخص مزرعة وأرسل الماء في بداية فرآه كثيرا فوافق، فلما دفع المال وأخذ المزرعة تبين أن الماء قليل فاشتكاه إلى القاضي، فالقاضي يحضر البائع، وأقر البائع أن المشتري رأى الماء في الساعة الأولى، فحينئذ نعلم أنه قد دلس عليه وغشه، لأن كان المفروض أن يقول له إن هذا الماء ينقص، وأن الماء الذي يستقر في حدود نصف مثلا ماسورة أو ربعها أو ثلثها، أما أن يعطيه أن يريه إياها وهي تدفع كاملة الدفع فيشتريها على رجاء كثرة الماء ثم بعد ذلك يتبين نقصان الماء فيها، فهذا من التدليس وله الخيار. نعم.
الخامس خيار العيب.
الخامس خيار العيب. ما الفرق بين خيار التدليس والعيب؟ خيار التدليس مقصود، والبائع يدلس ويتعاطى أسباب الغش والكذب. خيار العيب، بعض الأحيان يبيع الإنسان السلعة وهو لا يدري عن عيوبها، ثم تكتشف العيوب من المشتري ويكتشف المشتري، كان يبيع مثلا سيارة وأنت لا تدري أن هذه السيارة فيها العطل الفلاني، وفعلا هذا العطل كان فيها، أن تكون اشتريتها من غيرك وفيها هذا العطل فتبيعها وأنت لا تقصد التدليس ولا تقصد الغش، ولذلك أفردها فقال خيار العيب. العيب هو النقص، يقولون عابه إذا انتقصه، والشيء المعيب هو الناقص، وسمي العيب عيبا لنقصان فيه حسا أو معنى. وخيار العيب يقول العلماء العيب في البيوع نقصان المالية نقصانا مؤثرا، العيب في المبيعات نقصان المالية نقصانا مؤثرا، ومعنى ذلك أن يوجد خلل في المبيع يقتضي نقص قيمته. وبعض العلماء يقول إن المالية هنا ليست القيمة وإنما هي الانتفاع، كأن يكون ناقص الخلقة وأنت تظنه كاملا فإن قيمته كاملا ليست كقيمته ناقصا. ولذلك يقولون خيار العيب هو نقصان المالية نقصانا مؤثرا. خيار العيب، ما الدليل على مشروعية خيار العيب؟ دل دليل الكتاب والسنة والعقل على مشروعية الرد في العيب، وأن المشتري له الخيار إذا وجد الشيء معيبا. أما دليل الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ووجه الدلالة أن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل، ثم قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهمنا من هذا أن من باع الشيء ولم يظهر عيبه باع على أنه لا عيب فيه بعشرة آلاف مثلا، فقد رضي المشتري بدفع عشرة آلاف في هذا الشيء ولم ير عيبه. فلما تبين أنه معيب فمعناه أن قيمته ستكون أقل من عشرة آلاف، فالعيب ينقص ألفين مثلا، فكأننا في هذه الحالة لو أجزنا البيع مع العيب كان ذريعة لأكل من أموال الناس بالباطل، حيث أكلت الألفين بدون وجه حق، ولذلك دفعت العشرة آلاف رضا بكمال المبيع، فلما تبين نقصه أنت غير راض، ولذلك يكون البيع على هذا الوجه من أكل أموال الناس بالباطل. ومن هنا شرع تلافي ما حرم الله، أعني أكل المال بالباطل. فنقول للمشتري أنت بالخيار بين أن تأخذ أرش العيب الذي هو النقص وبين أن ترد المبيع، إن شئت رددته ولم تقبل، لأنه ربما كان العيب يعطل مصالح الشيء الذي اشتريته. فلو اشتريت سيارة مثلا على أنها صالحة ثم تبين ودفعت عشرة آلاف قيمة لها، ثم تبين أن بها عطل لا يمكنك أن تستفيد منها، وقد تكون قيمتها بهذا العطل ألفين، ثمانية آلاف تؤكل بالباطل. ولذلك يقول العلماء شرع خيار العيب تلافيا لهذا المحرم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة في الصحيح لا تصر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، أين موضع الشاهد؟ بخير النظرين، جعل له الخيار بوجود العيب، فدل على أن العيوب يستحق بها الرد. العيوب تأتي تارة نقصانا في الخلقة، وتارة تأتي من قبل الشروط، لأن العيب حتى تتضح الصورة، العيب في المبيع هو نقصان في المبيع، إما نقصانا مؤثرا أو نقصانا غير مؤثر. مثلا لو باعه عبدا وتبين أنه مجنون فإنه بجنونه لا يستطيع أن يستفيد منه، وقد يتضرر منه أكثر مما يستفيد، فإذا هذا نقص معنوي يؤول إلى ضرر حسي، فالعبد نقصه هنا جسده ذاته كاملة ما فيها عيب، لكن أين العيب؟ في نفسه وروحه، وهذا الذي يسميه العلماء عيوب الأخلاق. كذلك أيضا يكون العيب ذاتي، كما أنه يكون في النفس يكون في الجسد، كأن يبيعه دابة عرجاء أو لا تسير أو لا يحمل عليها أو مكسورة الظهر أو مكسورة الرجل ونحو ذلك، فهذا نقص يمنعك من الانتفاع، لكنه نقص في الجسد. فالعيب إما أن يكون في النفس وإما أن يكون في الجسد، وكلاهما يعتبر مؤثرا بالضوابط. ففي بعض الأحيان يكون نقص الجسد كمال، كأن يبيعه شاة مخصية، فإن الخصاء يطيب به اللحم، فمن أراد أن يشتريها اللحم كان كمالا له، لكن لو كان يريد الفحل للضراب كان نقصا. وكذلك الختان، لو باعه عبدا فتبين أنه مختون فهذا نقص في خلقته، لكنه كمال في الشرع فلا يؤثر. إذن ليس كل نقص يقتضي وجود العيب، سواء كان في الحس والمعنى. طيب، عندنا عيوب ترجع إلى النفس وهي عيوب الأخلاق، وهذا يقع في الأرقاء والعبيد، ذكره العلماء أمثلتها في القديم. ومثل الدابة، الدابة ربما تكون فيها عيوب في أخلاقها، كالدابة الجموح وهي التي تنثر إذا أراد أن يركب عليها، وبعض الدواب تكون سيئة الخلق حتى لربما ترمي من عليه، وهذا ضرر، ولذلك لا ينتفع الإنسان من مثل هذا. أو دابة بطيئة لا تسير وتصل إلى درجة تضر بصاحبها، تعطل عن مصالحه، فهذا نقص. إذن الشيء الذي يباع إن وجد فيه نقص يعطلك من منفعته التي تريدها المقصودة منه، أو يوجب نقصه نقصا مؤثرا في ماليته، فهذا عيب. لكن هنا سؤال، لو فرضنا نمثل بأمثلة مثلا معاصرة، قلنا إن النقص يكون في الذات، مثلا السيارات الآن، لو باعه سيارة وتبين أن بها عطلا في مكينتها لا يمكنك أن تديرها أو تسير عليها، هذا لا شك أنه عيب، وعيب راجع إلى ذاتها ويوجب ردها، يوجب الرد. طيب، لو باعه السيارة ولكن بها خدش يسير في فراشها، أو باعه السيارة قال له بعتك سيارة من نوع كذا وكذا وصفتها كذا وكذا بعشرة آلاف، قال قبلت، اتفق على هذه السيارة، هذا يسمى بيع ذمة ولا عين؟ بيع ذمة. فلما جاء يحضر لك السيارة إذا بلونها أحمر، فقلت لا أريد لونها أبيض أو أصفر أو أخضر، فتقول أنا الأحمر عندي عيب ما أريد الحمراء، فهل من حقك أن تقول هذا؟ الجواب أن الكمال ليس بعيب، الكماليات ليست بعيب إلا إذا اشترطها، إلا إذا اشترط. فقلت اشترط أن تكون السيارة بلون أحمر أو أصفر أو أخضر، فإن ظهرت بغير اللون الذي طلبت من حقك الرد، كان خيار عيب. لو قلت مثلا اشترط أن تكون في السيارة مواصفات معينة كمالية، فالسيارة كاملة في ذاتها تستطيع أن تنتفع بها، ولكن اشترطت صفات كاملة، قلت اشترط أن يكون لون فراشها نوع فراشها من كذا ولونه من كذا، فهذا الكمال لا يعتبر عيبا في الأصل لكنه بالشرط عيب. ولذلك فرق العلماء بين عيوب الذات مع الأرواح التابعة وبين عيوب الكمالات، فعيوب الكمالات عيوب إن اشترط. يرد إشكال معنا وهو ممثل بأمثلة معاصرة، مثلا لو كان هناك نوعان من السيارات، هناك نوع من السيارات يأتي على صفتين، صفة بمواصفات كاملة وصفة بمواصفات غير كاملة، هذا موجود في السوق مثلا، هذا النوع موجود، تارة تكون فيه صفات كاملة في فراشه في كهربائه في جميع أوصافه، وتارة تكون صفاته عادية ليس فيه صفات الكمال. فجاء رجل وقال بعتك سيارة من نوع كذا بعشرة آلاف، قلت قبلت، ثم إذا به يعطيك النوع الذي ليست له صفات كاملة، فقلت لا أنا أريد الذي صفاته كاملة، قال البائع لا إنما قصدت الذي صفاته عادية وليست بكاملة، فما الحكم؟ يقول العلماء ينظر في القيمة، إن كانت القيمة تناسب الذي هو عادي صرف إلى العادي، وإن كانت القيمة أنسب بالذي هو أفضل صرف للأفضل. في بعض الأحوال يكون الأمر متردد، يعني تكون القيمة بينهما، تصلح أن تكون لهذا وتصلح أن تكون لهذا، فهل يصرف لهذا أو ذاك؟ قالوا يصرف للأدنى، لأن الأعلى لا يستحق إلا بشرط، فهو الذي قصر في الشرط، لأنه لما قال أبيعك سيارة فإنه يصدق مثلا من نوع كذا، فقد صدق على هذه السيارة أنها من نوع كذا، كونه هو يقصر على نفسه ولا يحتاط بالشرط يلزم بعاقبة تقصيره، وهذا القول هو الأوجه. وبناء على ذلك الكمالات لا بد من اشتراطها، يبقى النظر في بعض الأحيان تكون الكمالات مشترطة، الكمالات التي تعتبر عيب عند فقدها قلنا بالشرط، في بعض الأحيان يكون فقدها عيبا بالعرف. فمثلا لو قال له بعتك بيتا في داخل المدينة طوله كذا وعرضه كذا وصفاته كذا وأوصف له البيت، قال قبلت بمئة ألف، اشترى البيت، فلما جاء يدخل البيت وجده بدون كهرباء أو
وعرضه كذا وصفاته كذا وأوصف له البيت، قال قبلت بمئة ألف، اشترى البيت، فلما جاء يدخل البيت وجده بدون كهرباء أو بدون ماء، فقال له يا أخي أنا دفعت لك المال على أن البيت كامل، قال لم تشترط. نقول نعم لم يشترط هذا الكمال، ولكن العرف في المدينة أن هذا موجود، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وبناء على ذلك يكون هذا عيب ومن حقه أن يرد. لكن لو كان البيت في البر أو في ضاحية مدينة في منطقة بعضها فيه كهرباء وبعضها لا كهرباء فيه، بعضها فيه ماء وبعضها لا ماء فيه، فما الحكم؟ إذا كان في هذا المكان لا كهرباء فيه ولا ماء لا يستحق إلا بالشرط، ولا يعتبر عيبا إلا بالشرط، فإن اشترط كان عيبا وإلا فلا. بناء على ذلك لو باعه البيت فلم يجد فيه مثلا وسائل الراحة التي هي كمالية، نقول نفصل، إن كان العرف جاريا بوجودها كان عدم وجودها عيبا بدليل العرف وعليه وله الخيار حينئذ، وإن كان عدم وجودها ليس بعيب في العرف فحينئذ ليس بعيب ويلزم المشتري أن يأخذ المبيع على صفته. نعم.
وهو ما ينقص قيمة المبيع،
وهو الضمير عائد إلى العيب، ما ينقص قيمة المبيع، مثل ما عرف بعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم بقوله نقصان المالية نقصانا مؤثرا، المعنى واحد، وقيد مؤثرا جيد، لأنه بعض الأحيان ينقص المالية نقصانا غير مؤثر، يعني مثلا حينما يبيعه سيارة ويجد خدشا في فراشها، خدش بسيط في الفراش، قال رد لي السيارة لي الخيار، هذا عيب، هل هذا الخدش يؤثر تأثيرا بينا ولا أمر يسير؟ قال أمر يسير مغتفر، لا يستحق بمثله الرد، لا يستحق بمثل، لأن الأصل الإلزام بالعقد، ولا نلغي هذا الأصل الذي دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلا بدليل قوي وعيد مؤثر، وإلا ما من شيء إلا وفيه بعض النواقص أو بعض الإخلالات. لو اشترى مثلا سيارة ووجد قليلا من الطين في آخرها قال هذا عيب أردها به، هذا شيء لا يؤثر، هذا شيء وإن كان عيبا في الظهر لكنه ليس بذلك العيب المؤثر، إذن لا بد من وجود عيب مؤثر. والعيب المؤثر بعضهم يقول يعيق فعل النفس أو فعل البدن، يعيق فعل النفس مثل عيوب الأخلاق، اشترى عبدا شرسا أو مثلا دابة جموحا، هذا يعيق النفس. ويعيق البدن مثل ما ذكرنا، كأن يكون هناك نقص في اليد أو في الرجل أو العمى أو العوى أو نحو ذلك. نعم.
كمرضه،
كمرضه أي كمرض المبيع، باعه عبدا مريضا وبعد أن اشترى تبين أن العبد مريض وقد يكون مرضه معديا، من حقه أن يرد. نعم.
وفقد عضو،
وفقد عضو، لأنه إذا فقد العضو لا تستطيع أن تنتفع به انتفاع كامل العضو، ولأنك دفعت المال وهو كامل العضو وهذا ناقص العضو. نعم.
أو سن،
أو سن، أو فقد سنا، فإن هذا نقص في البدن ويعتبر عيبا مؤثرا، فخاصة في الجواري ونحوها. نعم.
أو زيادتهما،
أو زيادة العضو والسن، هذا على خلاف الخلقة، ولذلك لأن المبيع الذي فيه زيادة عضو كزيادة أصبع أو سن، أو فيه نقص عضو كنقص أصبع أو سن،
لو بيع لنقصت قيمته، لأن نقص البدن ينقص المالية. نعم.
وزن الرقيق،
وزن الرقيق لو باعه عبدا والعياذ بالله زانيا يزني، فبعض العلماء يقول الزنا في الرقيق عيب يستحق به الرد، وهذا من عيوب، انظر دقة المصنف بعد أن انتهى من العيوب الذاتية شرع في العيوب النفسية، والعيوب النفسية ترجع إلى الأخلاق وتنقسم إلى قسمين، عيوب ترجع إلى الدين، نقص في الدين كالزنا، وقد يكون نقصا في الأخلاق العامة كالشرس شرس الأخلاق أو دابة جموحا أو نحو ذلك، هذا من العيب الراجع إلى الدين زنا الرقيق. كون الرقيق زانيا فيه ضرر، لأنه إذا اشتراه لم يأمنه على عرض، لم يأمنه على عرضه، ولم يأمن من ضرره على جيرانه وأقاربه، وبناء على ذلك قالوا هذا عيب، ومذهب الجمهور أن الزنا عيب، وذهب بعض العلماء إلى أن الزنا ليس بعيب، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني بعد الحد لا يلومها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، حتى قال في الرابعة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ليبعها ولو بظلف شاتم، ثم ليبعها ولو بظلف شاتم، قالوا فأمر ببيعها مع أنها زانية، فلو كان الزنا عيبا لما أمر ببيعه، ورد بأنه أمر بالبيع لكن مع البيان، ووجه كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بالبيع لحكمة دقيقة، وهو منهج يستخدمه حتى أهل التربية في هذا الزمان، يقولون إنه في بعض الأحيان تتغير الأخلاق بحسب الأعراف والأماكن والأشخاص، فإذا زنت الأمة المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة وعاقبها السيد بالعقوبات الشرعية، فمعنى ذلك أن البيئة التي هي فيها تعين على هذه الفاحشة، وأن سيدها عاجز عن منعها، يبيعها علها أن تقع في بيئة أحفظ لها من الحرام، ومن هنا شرع الله تغريب الزاني وتغريب الزانية، لأنهما إذا غربا وهما أبكارا فإن هذا التغريب يعينهما على صلاح أنفسهما، لأنه إذا كان الزنا جاء من نفسه فالعقوبة تقطعه، وإن كان جاء من قرين فالتغريب يمنعه، ولذلك قال فليبعها من أجل تبديل الأحوال والأماكن، لا من باب أنه يبيع ولا يقول إنها زانية، ولذلك نصوا على أنه إذا باع وهي تزني يقول إنها تزني، ولا يجوز أن يكتم هذا العيب، وكذلك إذا باع الرقيق زانيا يقول إنه يزني. نعم. فالصحيح أن الزنا عيب وأنه يستحق به الرد إذا عرف عنه ذلك. نعم.
وسرقته،
وسرقته أن يكون الرقيق سارقا والعياذ بالله، لأن هذا يضر، هذا من الأخلاق الدينية وعيب راجع إلى الخلق الديني، لأن سرقته تضر بمال سيده وتضر بالناس أيضا. نعم.
وإباقه،
وإباقه شروده، وحد ذلك في سن العشر سنوات فما فوق، يكون فيما فوق العشر سنوات، لأنه الإباق الهروب، يهرب من سيده، هذا عبد متمرد ودائما إذا أخذه أحد يفر منه، فهذا عيب، لأنك لا تستطيع أن تستفيد منه، فإذا كان عندك لا تأمن أن يشرد ولا تأمن أن يفر، وهذا عيب يقولون يستحق به الرد إذا اطلع عليه. كيف يثبت أن العبد يفر؟ يشهد شهود أنه كان عند سيده الأول معروفا بالهروب، كالجيران يعرفون منه الهروب، أو قرابة الشخص شهدوا حسبة أن هذا العبد حينما كان عند قريب كان يفر، فحينئذ إذا ثبت عند القاضي هذا ولم يخبر السيد المشتري الجديد حق استحق بذلك الرد. نعم.
وبوله في الفراش،
هذا يعتبر من العيوب التي توجب الرد ويستحق بها الرد، لأن هذا إفساد وإتلاف في المال. نعم.
فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه،
استثنى بعض العلماء إذا كان لدون عشر سنوات، لأنه يقع من الصبيان غالبا فاغتفروا، إذا كان الرقيق دون عشر سنوات لا يعتبر بوله في الفراش عيبا، إنما يعتبر عيب إذا كان فوق العشرة، لأن الغالب أنه يبقى معه، وإلا إذا كان صغيرا فيحتمل أن يبقى ويحتمل أن ينقطع. نعم.
فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب،
إذا علم المشتري بالعيب إما أن يعلم بعد العقد مباشرة فحينئذ لا إشكال، وإما أن يعلم بعد العقد بمدة، فالعيب لا مدة له. يعني لو أخذت المبيع وجلس عندك أكثر من 10 سنوات وتبين بعد 10 سنوات أن به عيب، من حقك الرد. ومن أمثلة ذلك لو باعك بستانا وقال هذا بصك شرعي، فأخذته على أن هذا الصك لهذا البستان، وتبين بعد 10 سنوات أن صكه مزور، وأن هذه الأرض بدون صك، أو أنها أرض للغير، هذا عيب وتستحق الرد ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 100 سنة، ويبقى للورثة ووارثه إذا تبين العبد ولو بعد وفاة المشتري الحقيقي. فإذا العيب لا يتقيد. ليه؟ لأنه حق مالي ثابت لا يسقط بموت ولا بغيره، وعلى هذا فليس هناك تحديد للعيوب. وبناء على ذلك إذا اطلعت على العيب فإن شئت رددت المبيع، وإن شئت طالبت بالأرش وهو قسط ما بين قيمته صحيحا وقيمته مبيعا معيبا. القسط هذا يحتاج إلى أن تضبط بضابط، حاصله أنه لو باعك السيارة بقيمة 10,000 ريال وتبين أن بها عيب، فقلت أنا أريد السيارة أن تبقى عندي ولكن أريد حقي في العيب، فنقول لك الأرش. فالسؤال كيف نستخرج الأرش؟ السيارة اشتريتها 10,000، نأتي بأهل الخبرة الذين لهم معرفة بالسيارات ونقول هذه السيارة لو أنها صحيحة سليمة بكم تباع؟ ما ننظر للقيمة التي اشتريت بها، لأنه ربما يحابيك فيبيعك بقيمة ناقصة، وربما ترضى أنت بقيمة أغلى، فلذلك القيمة التي تم بها العقد لا ينظر إليها، إنما ينظر إلى قيمة الشيء في أصله. فقال أهل الخبرة هذه السيارة قيمتها صحيحة 12,000. طيب نقول لهم لو أنها معيبة بهذا العيب بكم تباع؟ قالوا تباع 8,000 ريال. فالناقص كم؟ 4,000 ريال. تقدر قيمته صحيحا، هذه أول خطوة، تقدير القيمة صحيحا، ثم تقدير قيمته معيبا، ثم تنظر نسبة الفرق بين الصحيحة والمعيب، فإذا استخرجت النسبة أخرجتها من الاتفاق. فالقيمة صحيحة 12,000 ريال، معيبة 8,000 ريال، الفرق كم؟ 4,000 ريال، أو نقول معيبة مثلا 9,000 ريال. طيب كم الفرق؟ 3,000 ريال. 3,000 ريال كم تعادل من 12,000؟ كم نسبتها؟ الربع. فتقول العيب أنقص ربع القيمة بالتقدير الأصلي. فترجع تقول بكم اشتريتها؟ قال 10,000. يقول يرد لك ربع 10,000. هذا معنى الأرش، أن تقدره صحيحا ثم تقدره معيبا، ثم تنظر في الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، وهذا الفرق تستخرج به نسبة، كم نسبته؟ فيخرج مثلا الربع، الثمن، الثلث، الخمس، إلى آخره. فإذا عرفت النسبة بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، نظرت إلى الاتفاق بينهما وهو 10,000، فإن كان العيب يفوت ربع القيمة أسقط من 10,000 ربعه، إن كان يفوت ولو نصف القيمة أسقط من 10,000 نصفها، وقس على ذلك. هذا معنى الأرش، أن تقدره صحيحا ثم تقدره معيبا، ثم تنظر إلى الفرق بينهما كم نسبته من أصل المبلغ الذي هو الصحيح، ثم تأمر بإسقاط ما يعادل النسبة من القيمة المتفق عليها. هذا دائما العلماء يقولون فيها الأرش، هذا الأرش سواء في مسائل البيوع أو غيرها من المسائل في الجنايات وغيرها، يمشي على هذا الأصل الذي ضبطه العلماء رحمة الله عليهم. نعم. تقول له إذا باعه السيارة 10,000 ريال وتبين أن العيب الذي فيها يعادل الربع، نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت رددنا السيارة فتأخذ 10,000، وإن شئت أبقيت السيارة عندك وألزمنا المشتري البائع أن يدفع لك ربع القيمة التي هي الفرق بين القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة، وهذا هو الذي تستحقه من البائع، وبناء على ذلك يخير بينهما ولا يلزم بواحد منهما. نعم.
أو رده وأخذ الثمن.
أو رده وأخذ الثمن، يرد السيارة ويأخذ الثمن الذي دفع، لا نلزمه بهذا ولا بهذا. يعني لو قال أريد الثمن نقول لك الثمن، إن قال أريد الأرش نقول لك الأرش، لا نلزمه بواحد منهما، فهو بالخيار. نعم.
وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش.
طيب، نحن عرفنا أن العيب حق لك تستحق به الرد وتستحق به الأرش، لكن متى؟ إذا كان المبيع موجودا. لكن لو فات المبيع منك وتبين العيب فيه بعد، مثلا في الرقيق اشتريت عبدا 10,000 ريال ثم اعتقته ولم تعلم بالعيب فيه، ثم تبين بعد عتقك أن به عيبا، فإنك تستحق أرش العيب، تستحق حينئذ أرش العيب، ويقدر بنفس التقدير وتأخذ أرش العيب إذا كان يريد إمضاء العتق على ما هو عليه، وإن شاء الرد رجع إلى قيمة مثله، رجع إلى قيمة مثله. هكذا بالنسبة لمسألة السيارة، لو تلفت، اشترى سيارة 10,000 ثم تلفت وتبين بعد تلفها أن بها عيبا، لأنه قد يكون تلفها بسبب العيب نفسه، فتبين أن بها عيبا يستحق بها 4,000 ريال، فحينئذ السيارة تالفة ما نستطيع أن نردها، نقول من حقك أن تأخذ الأرش، حينئذ تستحق ردها بالأرش. نعم.
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. قال رحمه الله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند.
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، يشتري شيئا لا يستطيع أن يعلم عيبه حتى يفتحه، كالبطيخ وجوز الهند والبيض، بيض الدجاج ونحو ذلك، هذا لا تستطيع أن تعرف العيب الموجود فيه إلا إذا كسرته. فناسب بعد بيان التلف أن يتكلم على مسائل لا يعني يكون فيها المبيع قد تغير ولم يتلف تلفا كاملا، أو يتلف تلفا كاملا كما سنذكر إن شاء الله. فحينئذ إذا جئت تنظر إلى بيض النعام لو كسره، أو جوز الهند إذا كسره، لا يمكنه أن يعرف العيب قبل كسره، فإذا كسره وقال هذا العيب فيه وأريد أن أرده، فإنه حينئذ سيرد شيئا على غير صفته، مع أنه هو الذي كسر وهو الذي غير. قال: إن كان مما لا يمكن العلم بعيبه إلا بعد كسره خير، ولا يزال خيار العيب له. نقول له: إن شئت رددت جوز الهند بعد كسره وترد أرش الكسر، يعني هذا الكسر لو واحد كسر هذا البيض كم عليه؟ قالوا مثلا قيمة كذا، 3 ريال 4 ريال، تدفعها ثم تأخذ الباقي لأن الكسر كان بفعلك. وإن شئت أبقيته وأخذت، إن شئت أخذت أرش الكسر، دفعت أرش الكسر للبائع وأخذت القيمة الأصلية التي دفعت. يعني إذا وجدت في جوز الهند عيبا ورددته بعد كسره فهنا حقان، حق لك وهي القيمة، وحق للبائع وهي قيمة الكسر، فنقول لك خذ حقك وأعطي الناس حقوقه. من أمثلة ذلك الآن، لو أن إنسانا جاء إلى يريد أن يأخذ من هذه الآلات التي تخرج مثلا الشراب، المكائن الموجودة، لو أخذت الريال ولم تخرج لك شيئا، وأنت ترى أمامك العلبة ولا تستطيع حتى تكسرها، نقول ما في حرج اكسرها، ولكن تدفع قيمة الزجاجة. لأن لا تتوصل إلى حقك لكن يلزمك الضمان حق الغير لأن اليد كسرت فيلزمك الضمان، حينئذ تدفع قيمة هذا الجوز الذي كسر وتأخذ حقك كاملا، يعني تأخذ قيمة هذا أخذ المال الذي دفعه وهذا أخذ ماله الذي هو الجوز، ولكن أخذ الأرش لأن الذي كسر هو المشتري. لكن هناك مسألة وهي لو كان الشيء إذا كسر لا يمكن الانتفاع به، لاحظ جوز الهند يمكن الانتفاع به، لكن البيض إذا كسرته ترده ما يستفيد منه بشيء، فهذا الذي لا يستفاد منه بشيء تأخذ المال كاملا وليس عليك أرشه، وليس عليك أرشه الكسر لأنه فاسد من أصله، وبناء ذلك ما تستحق ما يستحق البائع قيمة كسر البيض، لأن البيض إذا بان فاسدا لا يستطيع أن ينتفع به هو ولا غيره، بخلاف جوز الهند أنه يمكن أن يستفيد منه، وبناء على ذلك فرقوا بين ما يمكن الاستفادة منه وما لا يمكن الاستفادة منه. نعم.
وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه.
نعم.
وإن رده رد أرش كسره.
نعم. وإن رده قال أريد القيمة رد أرش كسره، وإن قال لا أنا أريد جوز النعام وهو فاسد بهذا الفساد لكن أريد أرشه، فنقدر جوز النعام سليما بعشرة وفاسدا مثلا بخمسة، إذن يرد نصف القيمة التي اتفق عليها، فلو باعه الجوز بستة يرد له ثلاثة ريال ويمسك الجوز ويستفيد بما فيه من خشبه أو ما بداخله، فوجده معيبا مثلا وجد الماء الذي فيه لا يشرب لكن بالنسبة لجلمه يؤكل، وهكذا يعني على العموم أنه إذا كان يريد أن يستفيد منه له أرش الجوز فاسدا، فإن قال لا أريده بالكلية رده والأرش، أرش ماذا؟ أرش الكسر، فنقول هذا الجوز إذا بيع كاملا بكم؟ قالوا يباع بعشرين، وإذا بيع مكسورا بكم يباع؟ قالوا بعشرة، فيدفع نصف القيمة التي اتفق عليها. نعم.
وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.
وإن كان كبيض دجاج، لأن بيض الدجاج إذا كان فاسدا وكسر لا يمكن الانتفاع به بحال، فحينئذ يرجع بالثمن.
وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا.
وخيار العيب متراخ، أنت بالخيار إذا وجدت في المبيع عيبا فأنت بالخيار إلى الأبد، سواء وجدت المبيع العيب اليوم أو وجدته بعد سنة أو بعد شهر فأنت بالخيار، ما دام أن هناك عيب فأنت بالخيار، لكن بمجرد أن تعلم بالعيب تطالب، فإن رضيت وسكت سقط الخيار. إذن معنى قولي متراخم يعني لا يتقيد بمدة، فلو حتى وجد ورثتك من بعدك من حقهم أن يردوا، إذا وجد الورثة اشتريت دارا ولم تطلع على العيب الموجود فيها إلا بعد مثلا اطلع عليه الورثة بعد مئة سنة، حينئذ من حقهم أن يطالبوا ورثة البائع بالرد أو يطالبوهم بالأرش. نعم.
ما لم يوجد دليل الرضا.
ما لم يوجد دليل الرضا، سكت ورضي، قالوا له هي معيبة، قال لا يهم، فإذا شهد العدلان أنه قال لا يهم رضيت، فحينئذ وجد الدليل على الرضا، فلا يستحق المطالبة لو رجع وقال أريد حقي. مثلا أخبر بأن السيارة معيبة قال رضيت، فشهد اثنان أنه قال رضيت، ثم جاء في اليوم الثاني واشتكى إلى القاضي أنه يريد حقه، فإذا أقام البائع بينة أنه قال رضيت أو ما يدل على رضاه بعد علمه بالعيب سقط حقه في الخيار. نعم.
ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه.
ولا يفتقر إلى حكم القاضي، ليس بالخيار المتوقف على حكم القاضي، وإنما هو خيار سواء ارتفع إلى القاضي أو بينهما، ولا يفتقر إلى حكم
ولا رضا.
ولا رضا حتى لو لم يرضى الثاني، من حقك أن ترد المبيع ولو لم يرضى البائع، جيت ووجدت السيارة معيبة من حقك أن ترد، ولو قال لك البائع أنا لست راض بهذا ليس من حقي أن يرضى أو لا يرضى، هذا حق لك، من حقك أن ترد شاء أو أبى. نعم.
ولا حضور صاحبه.
ولا حضور صاحبه يعني صاحب السلعة التي وجد فيها العيب، فلو وكل شخصا آخر بالمطالبة بحقه صحة، ولو وكل آخر أن يرد المبيع من حقه ذلك، لا يشترط في حضوره بنفسه. نعم.
وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه.
وإن اختلفا عند من حدث العيب، هذه تأتي على صورتين، إما أن يوجد دليل يرجح قول أحدهما وإما أن لا يوجد دليل. مثلا يوجد دليل يرجح أن العيب لم يكن موجودا، طبعا لا بد أن تنتبهوا أن هذه المسألة من مسائل القضاء، هذه المسألة من مسائل القضاء، ومن عادة الفقهاء في مسائل المعاملات أنهم ربما يلحقون مسائل من القضاء في آخر الفصل أو الباب حتى يتعود طالب العلم على إعمال الأصول، لأنه قد تكون هذه المسألة مستثناة من أصل في القضاء. فالآن في القضاء لابد أن تعلم من المدعي ومن المدعى عليه، إذا اختصم اثنان لابد أن تعرف من هو المدعي ومن المدعى عليه. فإذا عرفت من المدعي ومن المدعى عليه تقول للمدعي، تقول إذا ذكر المدعي ما يدعي تقول للمدعى عليه صحيح ولا لا، قال لا ما هو صحيح، نقول للمدعي ائتي بالدليل، قال ما عندي دليل، نقول للمدعى عليه احلف اليمين. واضح هذا؟ إذن لابد عندنا من خطوات، أولها أن تعرف من المدعي ومن المدعى عليه، وهذا أصل في فضل الخصومات، لأنك لو لم تعرف من المدعي ومن المدعى عليه ما تعرف من المطالب بالبينة ومن المطالب باليمين. ولذلك لابد أن نعرف من المدعي ومن المدعى عليه في كل خلاف، حتى ولو في مسألة فقهية تعرف من قوله يوافق الأصل ومن قوله يخالف الأصل، أحدهم يقول يجوز هذا والثاني يقول لا يجوز، هل الأصل الجواز أو عدمه؟ إن كان الأصل الجواز تقول للذي يقول لا يجوز ائتني بالدليل. وذلك تجد طلاب العلم يتناقشون في المسائل لا يخرجون بنتيجة، لأنهم لم يعرفوا من الذي يطالب بالدليل ومن الذي معه الأصل ومن الذي يخالف الأصل، فتجد هذا يقول لهذا ائتني بالدليل وهذا يقول لهذا ائتني بالدليل. وإلا المنبغي في كل خلاف أن تعرف ما هو الأصل، إذا عرفت ما هو الأصل ترتاح فتثبت على الأصل حتى يقوم الدليل على خلافه. فمثلا إذا قال أحد الخصمين وقع كذا وقال الثاني لم يقع، قال أحد الخصمين فعلت، قال الثاني ما فعلته، الذي يقول كان مدعي والذي يقول ما كان مدعى عليه، الذي يثبت مدعي والذي ينفي مدعى عليه، لأن الأصل وجود الشيء ولا عدمه؟ عدمه حتى يدل الدليل على وجوده. فمثلا واحد يقول لي فلان مثلا ضربتني، قال ما ضربتك، ضربتني دعوة، ما ضربتك مدعى عليه، يقولها المدعى عليه، وحينئذ تقول الذي يثبت مدعي والذي ينفي مدعى عليه. كذلك أيضا إذا كان أحدهما يوافق الأصل والثاني يخالف الأصل تقول الذي يوافق الأصل مدعى عليه والذي يخالف مدعي. مثلا عندنا شخص ساكن في بيته فجاء شخص وقال هذا بيتي، الأصل أن من سكن البيت ماذا يكون، مالك له ولا لا؟ الأصل أنه مالك له، والذي في الخارج الأصل فيه أنه مالك ولا أجنبي عنه؟ أجنبي. فنقول الذي بداخل الدار مدعى عليه فما يطالب بدليل، إنما يطالب من؟ الذي في الخارج. ولذلك يقول بعض العلماء في هذا كذلك العرف، بعض الأحيان تحدد بالعرف، مثلا لو أن اثنين على دابة مثل ما يذكر العلماء في القديم على بعير على فرس، أحدهما أمام والثاني في الخلف، قال أحدهما البعير بعيري، قال الثاني البعير بعيري، اختلف الاثنان وهما على البعير. طبعا لو اختلف أحدهما على البعير والثاني في الأرض لمن يكون القول؟ قول الذي على البعير. لكن لو الاثنين على البعير، ننظر العرف أن من كان في المقدمة ممسكا بالزمام أنه إيش؟ هو صاحب الدابة، وأن الذي وراءه يعتبر ردفا أو راكبا، وبناء على ذلك تميز بالأصول وبدلالة الظاهر كما يقولون. فهذا أمر مهم جدا في القضاء. ولذلك يقول بعض العلماء تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا، فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذا ضابط العلماء رحمة الله عليه في مسألة المدعي والمدعي عليه. في العيب هنا تقع المشكلة بين البائع والمشتري. البائع يقول أبدا هذا الشيء بعتك وليس فيه عيب. قد يكون صادق أن العيب ما كان موجودا ولا يعرف في سيارته عيبا، اشتراها بحالة ثم باعها بحالتها ولم يفتش ولم ينقب ولم يظهر له عيب، وهو صادق أن العيب غير موجود. والمشتري صادق أنه وجد هذا العيب في المبيع ولم يتحقق عنده أن العيب طرأ. وبناء على ذلك يرد السؤال لما يقول البائع لم يكن بالسلعة عيب ويقول المشتري السلعة معيبة، القول قول من؟ الأصل يقتضي أن الذي ينفي مدعى عليه والذي يثبت مدعي. فإذا إذا جينا نطبق قاعدة النفي والإثبات، فالذي يثبت المشتري أن العيب كان موجودا والذي ينفي من؟ البائع. فالأصل يقتضي أن يكون القول قول من؟ بائع. لكن المصنف قال قول من؟ لماذا؟ لأن المشتري يثبت أثناء العقد العيب والبائع ينفي وجود العيب أثناء العقد، لأن الإشكال مو قضية بعد العقد، قضية فين؟ أثناء العقد. ففي نفي وإثبات في ذات العقد. فالمشتري يقول قد كان، يعني السلعة معيبة حينما بعتنيها. البائع يقول لا ما كانت معيبة. إذا ظهر بهذا أن المشتري مدعى عليه وأن النافي هو البائع. قال فالقول قوله المشتري مع يمينه، القول قول المشتري مع اليمين في حالة الإنكار. بعض العلماء يقول لا، إنما قلنا القول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل الذي أمامنا أن السلعة ناقصة ولا كاملة؟ ناقصة. طيب والعشرة الآلاف التي دفعت، دفعت لكامل ولا ناقص؟ لكامل. بناء على ذلك النقص لو كان في حدود 3000، فمعنى ذلك أن 3000 في الأصل ملك للبائع ولا المشتري؟ ملك للمشتري. فالأصل أنها للمشتري، فلا نقول بفواتها عن حتى يثبت البائع أن العيب ما كان موجودا. واضح هذا؟ وبناء على ذلك قالوا القول قول المشتري، لأنه يدعى عليه، يدعى عليه النقص ويطالب بالضمان. والأصل الذي نحن على يقين منه أن السلعة لها 6000، فلما وجد العيب شككنا في استحقاق المشتري ل3000، فقالوا القول قول المشتري. نعم. وإن اختلف
عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه.
فقول مشتري مع يمينه، اليمين هذه يسمونها يمين التهم. يمين التهم يعني إذا كان قوله مشكوكا فيه يكون مع اليمين. نقول للبائع إذا كان البائع عنده بينة، لاحظ إذا اختلف وهناك بينة تثبت أن العيب وجد عند البائع أو عند المشتري لا إشكال. إذا وجدت بينة لا إشكال، لأن البينة سميت بينة لأن الحقوق تتبين بها. لكن الإشكال متى؟ إذا لم توجد بينة. كذلك أيضا في بعض الأحيان توجد قرائن تدل على ترجيح قول البائع أو على ترجيح قول المشتري. مثل إيش؟ مثلا لو أن نريد مثال على ترجيح قول البائع ونريد مثالا على ترجيح قول المشتري. ترجيح قول البائع، لو باعه دابة من شهرين ثم اليوم جاء وتقدم للقاضي وقال هذه الدابة معيبة، قال له القاضي ما عيبها؟ قال مجروحة، الجرح الذي فيها طريا جديدا نديا بشهادة الأطباء لا يجاوز أسبوع. فهذا دليل وقرينة واضحة أن القول قول من؟ قول المشتري، أن القول قول المشتري، وأن القول قول البائع، وأن المشتري مدعي، أن القول قول البائع أن العيب ليس بموجود، وأن المشتري ظالم ويريد أن يجعل النقص في ماله. هذا يجعل القول قول البائع وحينئذ لا إشكال. في الصورة الثانية تعكس، هناك قرينة ترجح قول المشتري، مثلا زيادة السن، زيادة العضو، ما معقول أنها تطرأ لو باعه قبل أسبوع ثم وجد فيه سنا زائدة أو يدا أو أصبعا أو أصبعا في يده أو رجله، فهذا بلا إشكال أنه قديم وليس بجديد. وهكذا لو كان الجرح مندملا وبقيت آثاره بحيث شهد أهل الخبرة أن له شهرا، أقل شيء شهر، وقد باعه من يوم أو يومين، لا يمكن في مثل أن يندمل الجرح. فالقول قول من؟ إذا كان هذا فالقول قول المشتري والبائع ظالم. إذن الصورة واضحة، عندنا أحوال: الحالة الأولى أن يوجد دليل وبين على ترجيح قول المشتري أو البائع فلا إشكال. الحالة الثانية أن توجد قرينة تدل على صدق قول المشتري أو البائع فلا إشكال. الحالة الثالثة أن لا يوجد ما يدل على رجحان أحد القولين، فحينئذ قالوا القول قول المشتري لأنه مدعى عليه بالقيمة الزائدة على هذا المعيب، والأصل أنه غير مطالب بها، وقد ظهر بالعيب أن المستحق دون هذه القيمة، فحينئذ يكون القول قوله وعلى البائع البينة التي تثبت خلاف هذا الأصل، وإذا أثبتها وإلا حلف المشتري، لأن البينة على من؟ على من ادعى، واليمين على من أنكر، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، هذه أصول القضاء. فالمدعي يطالب بالبينة، قال ما عندي بينة، إذا نقول للمدعى عليه وهو المشتري احلف اليمين، لأنه ينكر هذا فيحلف اليمين، وذلك يقولون لها يمين فيها التهم. واليمين دائما تكون في حق النافي، اليمين تكون حق النافي كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على من أنكر، ولكن اليمين على من أنكر، فالمشتري ينكر طريان العيب وحينئذ يكون اليمين عليه على هذا الوجه.
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين،
وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، هذا في حال وجود القرينة القوية، عند من يرى أن القرائن تنزل منزلة البينات، وأما من لا يرى أن القرائن القوية تنزل منزلة البينات فكما ذكرنا تكون فيها يمين التهمة، لأن النص دل على أن اليمين على من أنكر، والقرينة ليست ببينة كاملة فلا تقوى على إسقاط الدليل، ولذلك قال جمع من العلماء فالقول قول المشتري بيمينه.
السادس، أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل وفقك الله وفتح عليك، ما معنى قول المصنف رحمه الله ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة ولو مع غيبة الآخر وسخطه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله رحمه الله ولمن له الخيار الفسق مع غيبة الآخر وسخطه، أنت اشتريت السيارة 10,000 وقلت لي الخيار 3 أيام، مر عليك اليوم الأول واليوم الثاني وفي اليوم الثالث بحثت عن الرجل لم تجد، فحينئذ أنت تريد أن تنقض البيع، فتحضر شاهدين عدلين وتقول لهما: اشهدا أني قد نقضت البيع الذي بيني وبين فلان. فالنقض في هذا الخيار وقع بدون علم الطرف الثاني، وبناء على ذلك إذا حضر وشهد عنده وقبل شهادة فلا إشكال، فإن امتنع وارتفع إلى القاضي نقض البيع، فأنت تملك إسقاط البيع مع غيبة الآخر، ولا يشترط في إسقاطك أن يكون موجودا. أما قوله أو سخطه كالطلاق كما ذكر في الشرح، قال كالطلاق يعني حق من حقوقك ولو كان الطرف الثاني ساخطا عليه، فالرجل يطلق المرأة وهي ساخطة ويحل العصمة وهي ساخطة، قالوا والبيع كذلك، فإن كون الشرع يجعل لك الخيار من حقك أن تنقض البيع ولو لم يرضى الطرف الثاني بنقضك.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الجواب على من يقول إنه إذا طال خيار الشرط فوق 3 أيام قد يتضرر به البائع؟
إذا كان يتضرر به البائع لا يرضى به، كان البائع يتضرر يقول لا أرضى، قال لك لي الخيار شهرا وأنت ما تستطيع تصبر شهر، قل له لا أريد، فإذا الخيار لك. فالدعوة بأن البائع يتضرر جوابه أن البائع يملك حق الامتناع ولم نلزمه به، فما دام أن لك الحق فحينئذ نقول لك الخيار على ما شئت، فالقسم الذي يتضرر فيه البائع يسقط الضرر بعدم قبول الخيار أصلا إذا زاد عن المدة التي فيها ضرر عليه التي تكون زيادتها ضرر عليه، ويبقى من يحتاج للزيادة على ما هو عليه. نعم، يعني بصورة واضحة الناس ينقسمون إلى قسمين في البيع، منهم من يحتاج إلى زيادة المدة على الثلاث، ومنهم من لا يحتاج. فالذي لا يحتاج ويتضرر لا يقبل به، لكن الذي يحتاج سيعمل به. فهل من المعقول نقول نظرا لوجود بعض الناس يتضررون نسقط خيار فوق 3 أيام؟ طيب والذين يتضررون أكثر ويحتاجون إلى مدة أطول سيتضررون أيضا؟ فما دام عندنا نوعان من الناس، أحدهم يتضرر ويمكنه أن يدفع الضرر بعدم القبول، والثاني يتضرر ولا يمكنه دفع الضرر إذا أسقطنا الخيار، فنقدم الذي يمكنه الذي لا يمكن تلافي ضرره، ونقول ببقاء الخيار فوق 3. والذي لا يرضى يقول لا أرضى من ابتداء العقد.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل غسيل السيارة ودهنها بالدهانات المعروفة في المغاسل الآن يعتبر من التدليس؟
غسل السيارة لا يعتبر من التدليس، بل إن غسل السيارة يمكن من رؤيتها ومعرفتها والاطلاع على حقيقتها أكثر. وأما بالنسبة لدهنها، إذا كان الدهان يخبئ حقيقة شيء في السيارة فهذا يمنع، أما إذا كان دهان كصبغها بلون جديد أو بصبغ يخالف صبغها القديم فهذا ليس من العيوب الخفية، هذا صبغ واضح أمام المشتري، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. لكن لو كانت السيارات تختلف ألوانها فاللون الرديء له مواصفات معينة، فصبغها بصبغ الجيد حتى يوهم أن أصلها جيد هذا لا يجوز، لكن إذا كان الصبغ للشكل ولا يخالف ولا يؤثر في المضمون فهذا ليس من التدليس في شيء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اشترط أحد المتبايعين مدة معلومة فهل يشترط رضا الطرف الثاني؟ وما الحل لو أن الطرف الثاني لم يرضى بخيار الشرط؟
نعم، إذا جلسا في العقد فقال أشترط شهرا، إن كنت ترضى بالشهر فارض به، إن كنت قلت لا أرضى فلك الخيار. لا بد من رضا الطرف الثاني، لا بد أن ترضى بالمدة الزائدة، بل حتى مدة 3 أيام، بل حتى لو قال لي الخيار يوما وأنت لا تريد فمن حقك أن تقول لا أرضى، لأن الخيار مشترك بينكما في العقد في صلب العقد. أما بعد انتهاء العقد فحينئذ لا خيار لا لك ولا له إلا إذا تراضيتما. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الإجارة والجعالة؟
الإجارة والجعالة بينهما فرق، فالإجارة تستحق الأجرة فيها مجزأة بالأعمال وبالمدد، والجعالة لا تستحق الأجرة فيها إلا بعد تمام العمل وكماله. توضيح ذلك، لو استأجرت عاملا لبناء بيت فبنى نصفه ثم طرأ عذر يمنع من الإتمام استحق نصف الأجرة، ولو قلت لرجل ابحث لي عن كتاب الضائع أو سيارة الضائعة فبحث سنوات ولم يجد لا يستحق شيئا. فإذا في الإجارة يستحق على أجزاء العمل، وفي الجعالة لا يستحق. الفرق الثاني أن الإجارة لا تصح مجهولة، والجعالة مبنية على عمل مجهول، مجهول المدة، مجهول الكيفية. فإذا قال له ابحث لي عن كتاب الضائع وسيارة الضائع أو بعير الشارد أو عبد الآبق فإننا لا ندري كم سيستغرق من الزمان ولا ما الذي سيفعله من الأفعال، فهي إجارة على مجهول، ولذلك اختلفت عن فهي جعالة، ولكن الإجارة لا تصح إلا لما تحدد المدة والزمان والعمل. فلا يصح أن تقول له ابني لي حائطا وتسكت حتى تبين كم طوله وكيفية بنائه والأمر الذي يزول به تزول به جهالة هذا الحائط المعقود عليه. فافترقت الإجارة عن الجعالة من جهة كون هذا عملا مجهولا، وكون هذا عملا معلوما، وكون هذا يتجزأ بالأجرة تتجزأ فيه بحسب ما أنجز الأجير، وهناك لا تتجزأ الأجرة وإنما تدفع كاملة بتمام العمل ووفائه. بل حتى لو قال ابحث عن كتاب الضائع فوجد نصف الكتاب ولم يجد النصف الثاني لا يستحق، لا يستحق حتى يأتي بالكتاب كاملا. هذا الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. واختلف العلماء في حفر البئر، لو قال له احفر لي بئرا من أجل أن يخرج الماء منه، أو قال احفر لي بئر ماء، فإن حدد بالأمتار كل متر بألف فهي إجارة. وإن قال له احفر لي بئر ماء، ابحث لي عن الماء في أرضي، فإن وجدت لي في بئرا أعطيك كذا، قالوا إنها جعالة. والأول أقوى أن من باب الإجارة لا من باب الجعالة.
حفظكم الله. هذا سائل يقول: هل يجوز استبدال السلعة القديمة بالسلعة الجديدة مع دفع الفارق بينهما؟
هذا فيه تفصيل. إذا كانت السلع من جنس الربويات لا يجوز، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، كأن يأخذ ذهبا قديما ويبادله بذهب جديد، فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. وأما إذا كانت من غير جنس الربويات كالسيارات والأدوات الكهربائية، يبادلها بشيء جديد ويدفع الفرق، أو يدفع اثنين جهازين قديمين بجهاز جديد، يجوز، لأن الأجهزة هذه تعتبر من المعدودات، والمعدودات لا ليست فيها علة الثمنية في الأجهزة هذه ليست علة الثمنية فيها علة الثمنية ولا فيها علة الوزن، لأن المعدود يضبط بالعدد ولا يضبط بالوزن. وشرط جريان الربا في غير المطعومات إنما هي الثمنية على قول الجمهور، والوزن على مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وهو أرجح الأقوال. وبناء على هذا، فلا، هذه الأجهزة لو بادل غسالة قديمة بغسالة جديدة ودفع الفرق، أو سيارة قديمة بسيارة جديدة ودفع الفرق، أو سيارتين قديمتين بسيارة جديدة ونحو ذلك، فلا حرج فيه، لأنه ليس من جنس الربويات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.